الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. في الدرس الفائت وقفت على تفسير الآية 33 من سورة يونس، بعد أن ذكرت أن الله تبارك وتعالى ساق في هذا المقام الذي اشتمل على هذه الآية 5 آيات، هي الآية 31 والثانية 30 والثالثة 30 والرابعة 30، وهي التي تلوتها هذه الليلة. الآية 34 هي التي تلوتها هذه الليلة، والآية 35. وبينت أن هذه الآيات 5 اشتملت على توجيه 8 أسئلة، توجيه 8 أسئلة توجه للمشركين ليجيبوا على 5 منها، 5 الأوائل، على 5 الأسئلة الأوائل يتحتم على المشركين أن يجيبوا عليها، وهم مجيبون عليها لا محالة. أما السؤال الأسئلة السادس والسابع، علم الله محمدا حبيبه ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم أن يتولى الجواب، يتولى السؤال والجواب، لأن المشركين لن يجيبوا عليها. ووجه الأسئلة 5 الأول لأن المشركين سيجيبون عليها بنعم أو بلا. السؤال 5 والسادس، السادس والسابع، أمر حبيبه ورسوله وسيد خلقه صلى الله عليه وسلم أن يتولى الجواب عنه، هو يسأل ويجيب. والسؤال 8 ترك بلا جواب، لم يطلب له جواب من أحد، لأن العلم به ظاهر بين واضح جلي لا يحتاج إلى جواب، لكنه يعني قد يكون لا يقل خطورة عن الأسئلة التي يجب الجواب عليها والتي لم يستطيع ولن يستطيع، يعني لن يرضوا بالجواب عليها، هو السؤال 6 والـ7. فأما السؤال 8 فالله لم يطلب من أحد جواب، لأنه شاهد واضح مثل الشمس في رائعة النهار، ولو واحد أب مبصر عيونه قوية ما به أي مرض في عين ولا ضباب ولا غير حوله، والشمس طالعة ما يحتاج واحد يقول لواحد الشمس طالعة ولا غير طالعة، لأنها طالعة ما تأكل، ما تحتاج جواب. وقد كان بقي علي كلمات خفيفة في تذييز الآيات 3 الأول اللي هي 31 والثانية 33 والثالثة 33، تذييز الآية. الآية الأولى ذيلها وختمها بقوله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، لا محيد لهم عن هذا الجواب.
لأنه لا يوجد في الأرض أو لا يكاد يوجد في الأرض، لأن المكابر الذي لا يعي ولا يعقل، اللي ينحط عن درجة الحيوانات العجماوات هذا أمره غير، لكن إنسان يأكل ويشرب عنده بعض الوعي لابد أن يجيب، لأنه شيء مشهور مقرر عند جميع المجتمعات في شرقية الأرض وغربيها وشماليها وجنوبها. زيّل هذه الآية اللي يقول فيها ما يقول ما يذكر من السماء والأرض من يقول السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يذكر تكون الله فقل أفلا تتقون. شوف الآية الثانية ما ختمها بقوله أفلا تتقون، وهي تتحدث عن موضعين من المواضع التي تولى الجواب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش يختمها بقوله أفلا تتقون؟ وإحنا نعرف إن التقوى إنك تحرص على سلامة نفسك، لا يوجد عاقل له عقل يفكر به يسعى لتدمير نفسه أو يسعى لتعريض نفسه كل وقت قاعد مستريح يروح يدور مرض يجيه أو عقوبة يجيه أو نار تلهمه أو سبب، ما في واحد يفكر في هذا في الأرض. حتى حيوانات العجموات إذا كانت سكين فكت تهرب، حيوانات العجموات تحس بالموت وتخاف منه لأنها تريد أن تدفع الشر عن نفسها، تدفع ضر عن نفسها. قلت أن جميع المجتمعات تقرر أن الله رب العرش العظيم، رب العرش العظيم هو الذي يرزق من السماء والأرض، وهو الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وهو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يملك السمع والأبصار. لو أي واحد، لأن الإقرار بالرب مركوز، الإقرار بالرب مركوز ومتواتر، يعني ما هو مركوز بالطبيعة، يعني واحد يعرف يطلع كده من تلقاء نفسه، لا، لأنه عندما أنزل آدم إلى الأرض علمه الدين، هو آدم يعرف ربه لأنه نبي رسول، والأنبياء والرسل الله سبحانه يفطرهم ويجبلهم على معرفته، بمعنى أنهم لا يتأتى منهم أن يكفروا بالله ولا أن يشركوا بالله، إذا كان يصنهم صغارا من الصغائر والكبائر، ويصنهم شبابا من الصغائر والكبائر، ويعصمهم ويحفظهم من محقرات الذنوب وعظيم الذنوب صغارا وكبار، فما بالك بغير فما يعني فآدم نازل يعرف أن للكون ربا إلها واحدا لا شريك له ولا ند ولا نظير، وبدأ يغرس هذه في أبنائه واستمروا على الدين الحق 10 قرون كما قال ابن عباس فيما رواه البخاري في الصحيح، حتى دخل الشيطان وهو ذئب الإنسان الذي يبحث عن الشاة الشاردة ليلتهمها، وكل ما كان الإنسان يبتعد عن الجماعة يكون أكثر عرضة لأن يلعب به الشيطان، كل ما كان الإنسان يشذ عن جماعة أهل الحق كلما في مثل الشاه إذا شردت من الغنم الذئب اللي يلاحظها من بعيد يدور هالشاردة ويلتقطها بسرعة قبل أن تجتمع مع الغنم، كما قال حضرة إنما يأكل الذئب من عليكم بالجماعة، وقال إنما يأكل الذئب من الغنم الشاردة، وعصوا ربهم وأشركوا به لما دلهم الشيطان بغرور على أن ينصبوا للصالحين الأول يعني محل في مجالسه أو يصوروهم بصور، ولما مضى طويل من الزمن صاروا يعبدونهم يدرعون إليهم ويدلون لهم ويخبتون ويلبون إليهم ويسألونهم أن يدفعوا عنهم الضر وأن يجيبوا لهم النافع، كانهم يقدرون على كل شيء. وإذا كانت الإنسانية تقرر هذا، إذا سأل أهل مكة قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قلنا رب السماوات السبع ورب العرش العرش العظيم اللي بعض الناس قد ينكره. أبو جهل وأبو لهب ما كانوا ينكرونه. أبو لهب وأبو جهل ما ينكرون أن الله هو رب العرش العظيم. فرعون هذه الأمة والفراعنة السابقون من قبل ما كانوا ينكرونه. وقلت لكم أكثر من مرة لموسى لما قال كما قال عز وجل لقد أتينا موسى بآيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا ظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت أنت قلبك يقر بالله أنا جاي به فقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا هالك. فكل الفراعنة وغير الفراعنة والطواغيت كلهم اللي عنده وعي بيمشي وروح وفكر يقرون برب السماوات السبع. قلنا رب السماوات السبع وإن كنتم سيكون قل أفلا تتقون. قلنا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيكون يقول أفلا تتقون. قل من بيد اسمح قل من بيده ملكوت كل شيء يهم يتخذون الكفار المشركين اللي بعث إليهم رسول الله يعني أحسن آلاف المرات ببعض المسلمين الآن اللي في عصرنا يدعون أنهم مسلمين ويدنوا من دون الأضرحة وأصحاب الأضرحة والقبور يقول لهم يا سيدي افعل لي كذا يا سيدي سوي لي كذا يا سيدي اشفي مرضاي يا سيدي عافي مبتلاي يا سيدي نبت للزرع يا سيدي حبل للمرأة يطلبون منهم وهم أعجز من أن يشرب الظمآن منهم شربة ما إذا كانت بعيدة عنه. وأهل مكة قلت لك أكثر من مرة كانوا لما يطبون بالكعبة ويلقوا في الحاج يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا لا شريك لك يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا يستثنون إلا شريكا هو لك يعني مملوك لك يعني يقرون إن اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وهما وإساق ولائلة مملوكون لله مربوبون مجهورون والله يملكهم ويحكم فيهم ويتحكم فيهم.
فإذا كنت تعتقدون هذه العقيدة لماذا تتركونه وتعبدون غيره وهو يحب العبد إذا سأله ويحب العبد إذا طرع إليه
ويحب العبد إذا كان في حاجة وقال يا رب ابتلي حاجة يرفعه ويعليه ويكشف ضره ويدفع الشر عنه
هو اللي قادر أصغرون يقدر. كثيرا جدا الإنسان يصير قاعد ما يقدر يرفع الكوب عشان يشربه وكثيرا جدا ما يكون لسه ركبه ويميل ويروح
فهذه الأصنام المعبودة يضرعون لها ويتذلل لها
ويعتقدون أنها مجهورة لله وأن الله ربها وسيدها ومالكها.
فيقول ما دمت أنتم تعرفوا ذلك أنتم إذن تقربون أنفسكم إلى النار بدل ما تبتعدون عنها وتقربون أنفسكم إلى الشر بدل ما كان يجب عليكم أن تجتنبوا.
هو واحد يحب أن يكون مريض واحد يبقى يكون ضعيف واحد يبقى سقيم واحد يكون مبتلى واحد ناس يا أخي الواحد لما النبي شاف واحد يقول أنا من ما لقاه متغير قال له أنت فلان اللي جيتني من سنة في معنى كلام حبيب الله ورسول قال نعم قال وش غيرك إيش اللي خلاك يعني اليوم يجي السنة اللي فاتت
نظير متيب قوي نشيط متزين وحالته طيبة ولما جاء في السنة اللي وراها للنبي وإذا به
ذابر ضامر لا يكاد يمشي قال وش اللي غيرك قال من يوم كنت عندك ما أكلت في النهار ولا نمت
صايم نهاري وقايم ليل وكنت أقول اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا كنت أطلب من الله أن يعجل عذابي في الدنيا عشان ما يعذبني في الآخرة.
فيدله حبيب الله ورسوله
على طريق الخير والبر والسعادة والحياة الطيبة.
تقول لو قلت اللهم يعني لو طلبت من الله العفو والعافية لكان خير لك. تطلب من الله أن يعفو عنك حتى تقول اللهم عافني، اللهم اعفو عني، اللهم أجرني من النار، اللهم ادفع عني البلاء، اللهم اقني عذابك كما تعفي عبادك. هذا المطلوب منك. أما كونك تطلب أن يعجب لك العقوبة هذا عقل قليل. ده هو يحسب أنه متدين ويحسب أن هذا يقربه إلى الله، لكن ما كل الإنسان إذا عرف أنها طريق قرب أن روحي الله بالشوق في الطريق. لا تدعو على نفسك، يقول النبي محمد لا تدعو على مالك، لا تدعو على ولدك، لا تدعو على زوجك. ليش النبي وصينا بأن لا ندعو على زوجاتنا ولا ندعو على، لماذا؟ لأنك لو دعيت في حالة الغضب على ولدك وقلت الله يصيبك ببلاء وكذا وجه شوكة يمكن أنت ما تعرفتنا، ستحزن وستحسف أنك دعيت على هذا فتجيب لك أنك دعيت على سجيبك. وطبعا الإنسان يحس بالألم لو دعا على ولده أو ماله أو زوجته وتجيب له فيهم، يصبح متحسن أكثر ما لو كانوا أجانب عنه. طبيعة البشر، طبيعة الناس. فأنت إذا كنت بهذه الحالة لماذا لا تقي نفسك من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة بطاعة الله وطاعة رسوله وكثرة الاستغفار والذكر والشكر لله عز وجل، كما قال عز وجل عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فليريد العز ويريد الغناء ويريد الحياة الطيبة يذكر الله كثيرا ويذكر رجل. والنبي عليه الصلاة والسلام ربنا يقول للنبي محمد: إذا لقيتم فئة، يعني في الحار، إذا فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكر رجل يعني عشان ترتفع على أعدائك وتنجح فوق رأس أعدائك وتنتصر عليهم إذا كانوا كفارا، إنك تذكر الله كثيرا، لأنك أنت بتتعصب عندما تذكر تتحصن من سلاح عدوك وسهامه، إلا ما قدر لك أن يكون فيه خبك في دينك ودنياك، لكن لا ينبغي أن تسعى لإضرار نفسك. فالعاقل يبحث عن وقاية نفسه من الشر، كأنك باد في وادي كثير الحوك كثير الشوك كثير الشوك وكثير الحشرات وكثير الآفات، وتمشي فيه متعرض لكل الآفات والعهاء والشوك والإبر والدبابيس، يعني كأنك أنت تدور إضرار نفسك. إذا ما وقيت نفسك، إذا ما عجب على الإنسان أن يقي نفسه من بقدر طاقته. الله تقول: اللهم آتي نفسي تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لا إله لنا سواك. عشان يعطيك. أنت إذا طلعت من بيتك الصبح ولا في أي ساعة، علمك حبيب الله ورسوله عندما تطلع من البيت، قل: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني بسم الله توكلت على الله واعتصمت بالله. وانت طالع من البيت بسم الله، أول ما تطلع بسم الله توكلت على الله واعتصمت بالله واستجرت بالله والتجأت إلى الله، اللهم إني أعوذ بك أن أظلم أو أظلم، أظلم أو أظلم، أو أذل أو أذل، أو أضل أو أضل، أو أجهل أو يجهل علي. وينادى عليك فوقيت وعصمت، يعني يمكن إذا قال إنسان هذا عند الأطلاع من بيته كأنه ينادى عليه، ما يقول أنت حفظ من كثير من الشرور والآفات. مجرد هذا مجرد ما يشك فيه ولا عليه. فالإنسان يدور وقايت نفسه ليك ختم، لأنهم كلهم مضرون بهذه الأسئلة الخلطة، وكل الكفار من الشيوعيين إلى اليهود والنصارى في أنحاء العالم إلى البوذيين والهندوس إلى جميع الملاعين من الكافرين بالله، كلهم مقرون بهذه الأمور، مقرون بأنه هو الذي يرزق من السماء والأرض والذي يملك السمع والبصر وهو الذي يخرج الحياة من يخرج من الموت وهو الذي يجبر الأرض. لكن أحيانا تنطمس البصيرة، أحيانا يعمل قلب، وقد يمر عليك أو علي أو على أحد من الناس ساعة وهو جالس عيونه مفتحة وقلبه صاحي ما هو مريض ولا ميت وعياله جنزين جنبه ينسى أسماء أولاده ينسى الإنسان وهو قاعد أسماء عياله اللي جنبه. جربت أنا وحدثني أحد الكبار كانوا في المدينة توفي رحمه الله أنه جاء المدرسة اللي كانت عند باب المجيد هنا وهنا عشان ينادي ولد يقول جاء عند باب المدرسة نسيت اسم الولد ولده وأنا قلت لك أنا جالس في هالكرسي ده يمكن من حوالي 20 سنة وأنا أدرس وفي صيف وشدة حر وعرض ولما طلعت جالس في الحفرة اللي كانت تراب والعرق يتساقط مني وماسك شماغي وأجمع العرق وأمسحه ودخل الشيخ عطية الله يغسل له من باب جبريل وأنا قلت عجيب من اللي درس الليلة إذن؟ أنا اللي سوي أنا اللي ندرس حوالي ساعة قاعد أدرس ونسيت إن أنا اللي درست وأقول عجيب عطية ما درست الليلة من اللي درست إذن؟ وأنا مستمر متعجب وأمسح أتذكر أن العرق هذا بسبب الدرس اللي سوي درس يعني هذا بالنسبة للإنسان فهذا قد يمر على الإنسان ساعة ينسى ربه وينسى أنه يعرض نفسه إلى النار إذا عصى الله وخصوصا إذا جاء الشيطان بالشهوات والشبهات والبلايا من فوق ومن تحت إذا جاء الشيطان بالبلايا والشهوات والشبهات يخليه ما هو فاكر شيء إلا طريق الشهوة اليابي اللي هو طريق جهنم حتما أدين الله الآية الأولى بقول أبد أنتم وزنتم مكرم به رغبان لماذا تعبدون معه غيره وقد حرم الشرك على عباده وقال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي شيئا رددته وشركه وأنا قلت لك أكثر من مرة لو أتيت بألف قنطار من العبادة والصلاح ثم أشركت بالله ذرتان أحبطت جميع عملك كل اللي انت عملته خسارة هباء منصورة كما قال عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل على الصالح فقدمنا إلى ما عملوا من فجعلناه هباء منصورا ويقول لحبيبه ورسوله وسيد خلقه مع الأنبياء والمرسلين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك إذا شركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وقم للشاكرين. الآية الثانية الآية المقام الثالث اللي هي 32 فذلكم الله ربكم الحق يعني اللي انتم أقررتم بأنه الرب هو الرب الحق وأنتم تقرون بأنه الرب الحق أنتم تقرون في تبوكم قيلين يقولون الله يعني تقولون الذي يرزق ويملك السمع والبصر ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من العذاب غير الله من هذا اللي انتم قرين بهذا ربكم الحق فإما أن تعبدوه أو لا تعبدوه تعبدون غيره فإن عبدتموه نجحتم واتبعتم الحق الذي تؤمنون به وإلا فأنتم في ضلال لأن ماذا بعد الحق إلا الضلال لذلك صرف قال وين العقول أين انصرفت عقولكم أين ذهب تفكيركم يعني كان لهم عيون لا يبصرون بها ولهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم يعني أولئك كالأنعام بل هم أضل فأنا تصرفوا والآية الثالثة كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا وطبعا لما تفتح المصحف تلاقي كلمة مكتوبة بالتاء المفتوحة التاء المفتوحة اللي عليها نقطتين ما هي المربوطة لأن التاء المربوطة لو وقفت عليها تقول كلمة في كلمة تفتحها لو هي عليها نقطتين لكنها مربوطة خمس لأنها خمس فوق نبرة وكأنها خمس لما تحطها لو وقفت عليها لو قلت كلمة الرب بتطلعها تاء لكن لو وقفت على الكلمة بتطلعها هاء لكن اللي مفتوحة
اللي مفتوحة تاء ما يوقف عليها أبدا، اللي هي مفتوحة هذه. ومن آيات الله ومن إعجاز القرآن، ومن إعجاز القرآن إن الله ينزل على النبي الأمي اللي لا يعرف رط ولا قرى ولا كتب كتاب يتلى على الناس، تنزل فيه 50 آية أو 60 آية دفعة واحدة، فتقرأ عليه فتسجل في قلبه لا ينسى منها آية واحدة ولا حرفا واحدا. ولما يوفق الله الصحابة لكتابة المصحف يحطون في كلمة في أحد، إذا كانت كلمة ولا تأتي كلمات فصفتاء مربوط، فتاء مربوط كلمة، وإذا كانت مثل الذي اللي أنا قراها كذلك حقك، قرأ بعض القراء كلمات ربك، وقرأ بعض القراء كلمات ربك حقك كلمات ربك، وكلهم يكتبونها بالتاء المفتوحة، كلهم يكتبون اللي بيقرأ كلمات ربك يكتبها بالتاء المفتوحة، وهذا من الإعجاز، هذا من الإعجاز. وكون الله يسر من كتبة الوحي من يفقه فقه اللغة العربية والكلمة اللي يمكن تقرأ باللسانين أو بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة، يعني 5 لغات أو 6 لغات أو 7 لغات فيكتبها، تقرأ كلمة يعني كلمة ربك بالتاء، كلمة ربك وما تقف عليها تقول حكا كلمة، لابد كلمة، ولو قريت على القراءة يقول كلمات بالجمع كلمات ربك، ولا فرق بين التاء في كلمات والتاء في كلمة إذا كانت تقرأ على كلمة وكلمة، يعني إذا كانت كلمة تقرأ في كلمات في قراءة أخرى تكتب مربوط مفتوح. وهذا من الإعجاز، من الإعجاز اللي أظن كل العرب والعجم اللي موجودين الآن لو أرادوا يفنطون أو يضبطون كلمات اللغة اللي يتكلمون بها أن يفرقوا بين الكلمة اللي تتحمل وجهين والكلمة اللي لا يتحمل إلا وجها واحدا، وينزل القرآن من فوق السماوات العلى بكلمات ربك حق كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، وحقق كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، الآية اللي نقراها في يونس حقق كلمات ربك على الذين فسقوا، واللي في سورة في آية أخرى على الذين في سورة غافر حقق كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، كلمات ربك على الذين كفروا عشان يبين لك ان الكفر والفسق شيء واحد، وان كان الكفر مهما كان لا ياتي الا بشر، والفسق يعني الكفر لو واحد كفر ومات على كفر لابد من جهنم، سواء كان كفر اصغر او كفر اصغر، والشرك كذلك سواء كان شرك اصغر او شرك اصغر، اللي يموت عليه بدون توبه لابد ان تحسبه جهنم، لكن إن كان شرك أصغر أو كفر أصغر يقود فيها ما شاء الله أن يقود حتى ينحطب تماما ولا يبقى منه، إن كان يصلي في الدنيا إلا أثر تأكله النار أكلا ثانيا وتمتحشهم تعاشا، لكن يبقى أثر السجود في وجهه لا تأكله النار، فإن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود. لكن بغي لكم أن تحرصوا على كثرة السجود، لأن كثرة السجود دليل على أن صاحبه ينجو، وأن زحل السجود لا تأكله النار يوم القيامة، حتى لو كان مرتكب من المعصية ما ارتكب ودخل جهنم يعني أخذته خطاطيفها، ثم يخرجه الله بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة التابعين أصحاب العدل الصالحين أو بشفاعة بعض الملائكة، أو يخرجه بدون شفاعة من أحد بفضله وإحسانه وجوده ورحمته، لكن الفسق قد يكون لأمر غير مكفر، يعني الزاني فاسق، السكين فاسق، اللي يسكر فاسق، اللي يأكل يشرب المخدرات فاسق، اللي يتهاون في الصلاة أحيانا فاسق، ما كفر يعني تكاثر في الطالب فيه فاسق وكافر مجرد تكاثره، يعني بمجرد ما تبع لذنما قام يقض على المسجد، هو المفروض في المسلم إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة يقول لبيك وجلت على حول ولا قوة إلا بالله اللهم أعني على ذكرك وشكرك ويدور على المسجد وقلت لك النبي عثمان يجلس مع نسائه يحدث معهم يحدثون معه ويضعفه ويضحكونه. تقول فإن عائشة كان يحدثنا ونحدثه فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرف. ختمها بقول حق كلمات ربك على الذين كفروا على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. وفي سورة غافر حقت عليكم أنهم أصحاب النار. يعني طبعا اللي ما هو مؤمن للنار من أصحاب النار. يعني الموازنة اللي في سورة غافر فعلي موازنة في سورة يونس. والبر بعد من أجزاء كثيرة اللي في سورة يونس هي في الجزء العاشر وهذاك في الجزء الواحد عشرين اللي غافر وينها عنها لا أكثر أو 22 على كلمة الله عليه ترى ما هو قهرهم على الكفر ولا جبرهم أن يكونوا كفارا. قد يسأل السائل بحين سائرين ولا مخيرين ولا إن مسائرين ولا مخيرين ولا بدون مسائر مخير. أنت عبد من عباد الله يوم نزلت من بطن أمك ما قل لك صلي وصوم وزكي وحج ولو مت وانت دون البلوغ لا تسأل عن مسألة يوم القيامة. لو مت دون البلوغ ما انت مسؤول يوم القيامة لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف إلا ما لا يكلف ما لا سقط له وهو دون البلوغ ما هو مكلف. فإذا يؤمر بالصلاة لسبع وضرب التدريب تدريب على الصلاة عشان ما يتكثر عنها كبير. إذا نشأ لأن الإنسان إذا شب على شيء شاب عليه ويشأ نشأ الفتيان منه على ما كان عوده أبوه. فإذا تعود الإنسان الخير مشى على الخير وترك الضروب الخير. الله ما يقهر العباد وقهار جبار متكبر مهيمن قدوس سلام مؤمن لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لكن إذا ميز أعطاك عيون تشوف بها وآذان تسمع بها وقلب المفروض تعقل به وأيدي تطش بها ورجل تمشي بها وتركك بدون أن يكلفك حتى نطشت وصرت تتحمل المسؤولية. وطبعا هذه الإسلام ضحى من قديم مع الأنبياء والمرسلين وكل الأمم الكافرة الآن يكادون يعترفون بها. يعني لو واحد ارتكب جريمة وسنه 10 سنين قتل أو ارتكب جريمة من الجرائم بيودونه محل الأحداث ولا يقومون عليه حد ولا قصاص لأنه ما بلغ سن التكليف يودوه مع الأحداث. عند الكفار يعملون وإن كان الملاعين اليهود وأنصرهم ما يخلوا لا صغير ولا كبير. يعني هو عندهم يقولوا عندنا صغرنا لكن عندنا يطحنون في بلاد المسلمين يمكن يجيبوا الدبابات ويدشوا بها على رؤوس النساء والأطفال والشيوخ الكبار ومع ذلك قد يتبجحون بأن إحنا عندنا حرية ويقولوا على الكلمة اللي بيعبرونها الكلمة الخبعة حكته والديمقراطية حرية. وهذا عمل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يتركون سانحة ولا بارحة لمسلم يستطيعون تدميره إلا بعدوه ويدعونه محرر ويمدعون حرية الناس. وإذا شبه بلد لها نظام مستقيم قيم من فضل من عند رب السماوات العلى يعني يقتل القاتل يقول ليش تقتلونه يا أخي أباكم من الجاهليين في الجاهلية كانوا يقولوا القتل أمثل في الجاهلية قبل الإسلام كان أهل الجاهلية يقولوا القتل أنفي يعني إذا قتلت القاتل أنفي للقتل. لكن جاءت الشريعة الشافية الوافية الكاملة الكاملة التامة شريعة حضرة رسول البقية ما بقي الليل والنهار والشمس والقمر تقول ولكم في القصاص حياة. يقول ليش ولو واحد ارتكب كان سب الرب وجم أهل الإسلام يقول ليش تحكموا الحكمة، يقوم جماعة يقول ليش تحكموا، ولو سب رئيسهم قطعوا، لو سب رئيسهم قطعوا، ولو خالف نظامهم قطعوا. وأنا أعرف إن كانوا في الروس وغير الروس وفي الصين وغيرها يهربون من جحيم الشيوعية فيخطفون مركبا ويركب عليه 10 أو 15 رجل وامرأة فيلحقوا البحر يقتلونهم جميعا عشان مركب، عشان ما يقتلونهم جميعا. لكن شرعة الإسلام لا، يعني لو سرق أقل من نصاب ما تقطع يد، لو سرق أقل من نصاب لا تقطع يد، ولو سرق النصاب من غير حز لا تقطع يد، لو سرق النصاب من غير حز لا تقطع يده. يا لابد أن يكون النظام دقيق عالي سامخ لا نظير له في جميع أنظمة الإنسانية قافلة أنزله الله على النبي الأمي حبيبه ورسوله ليكون آية للعالمين، كما قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين آخرين منهم، فإحنا منهم إن شاء الله لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كان الباقي علي من تفسير الآيات الثلاث في هذه التبيلات التي أخذتها هذه الليلة، ونبدأ الآن في تفسير الآية الرابعة والثلاثين التي تلقاها أول هذه الليلة ولهذا الدرس، وهي قوله عز وجل قل هل يعني أمر من الله للنبي أن يقول، وش يقول؟ هل من شركائكم يعني أفنكم وأوثنكم لتعبدونها من دون الله من يبدأ الخلق ثم يعيد؟ وأنا أوجه السؤال هذا، أنا بوجه السؤال للذين يعبدون المشايخ، سواء كان مشايخ أحياء أو مشايخ ميتين، إذا كان مشايخ أحياء أو مشايخ ميتين، سواء كانوا في جباب أو كانوا في قبور عادي، سواء كانوا في جرداء من الأرض أو في مدينة من المدن الكبار، هل واحد من جماعتكم اللي انت دول يقول يا سيدي فعلي وسويلي، يا سيدي فعلي وسويلي، يا سيدي انت عالم بحالي، علمك بحالي يكفي عن سؤال يبني عن سؤال، قل له كده قل له كده. هل هذا اللي انت بتناديه ده يبدأ الخلق ثم يعيده؟ لو عنده ذرة من عقل يقول لا، لكن الله يعلم انهم قد يكابروا. ما هو فرعون ذاك النمرود يقول انا احيي امي، أنا أحيي أمي، قال ربي الذي يحيي أمي، قال لا يحيي أمي. إبراهيم يقول ربي الذي يحيي أمي، فيقول النمرود أنا أحيي أمي، أنا أجيب واحد ماشي في الشارع لا ارتكب جريمة ولا ذنب ولا له عليه شيء وأذبحه، ولا واحد يقول لي ورق ذبحته، وأنا أجيب واحد محكوم عليه بالسيف قتل أو بالسيف الإعدام وأطلقه روح، أنا أحيي على حياة هذا ومتى هذا. قال إبراهيم شفت الأنبياء كيف الله يلهمهم الحجة البالغة، إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ربنا جعل مسير الشمس من السمك إلى الغرب، هات حتى خلاها تمشي من الغرب لما نبتع عن نفسك إله ما دعم عن نفسك إله، إن الله يفأتي بها مبوهت يورب مبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. والله في هذه ذكر هذه الآية في أكثر من موضع، أنا لاحظت وذكرها في مواضع، أنا ذكر منها الآن هذا المقام من سورة يونس، قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيد؟ ولاحظ قل هل من شركائكم من يفعل من يبدأ الخلق؟ قل الله، ما قال هو يفعل، ما قال يفعل، يعني قال إذا قال يفعل جاوب، لكن قال قل الله وأعد نفس السؤال قل الله يبدأ الخلق ثم يعيد، يعني كرر الجواب، الجواب هو عين السؤال، والعادة العرب إذا جعلوا الجواب هو عين السؤال يكون لفت الانتباه إلى أن هذا الأمر عظيم. شوف النبي يقول إنما الأعمال بالنيه وبالنيات، إنما الأعمال بالنيه وبالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله يقول الجواب فهجرته إلى الله ورسوله،
نفس من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته ما زاد اللفظ شيء لكن معناه كبير في الجواب.
يعني هذه الهجرة إلى الله ورسوله
إن كانت نيته في خروجه من بلد الكفر إلى بلد الإسلام أو من ترك المعاصي إلى العمل الصالح إن كان هجرة الله ورسوله
هذه الهجرة. هذه الهجرة التي تعز أهلها إن يروحون يسكنون لندن يقولوا مهاجرين في لندن وروح يسكنون باريس يقولوا مهاجرين في باريس. باريس محل مهاجر ولندن محل مهاجر. روح يقولوا
العرب المهاجرين في أمريكا أمريكا محل مهاجر. عبد التأثم الطواغيت
والعباد والبلاد ما فيها هذا يعبدون الله عشان تهاجر مهاجر لبلد يقيم شريعة الله. إن كنت بلدك لا تقيم شريعة الله ولا تستطيع أن تقيم فيها شريعة الله ولا تستطيع أن تدعو عباد الله إلى الله تخرج منها. هذه الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة. الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة أن تخرج إلى أرض تقيم حدود الله أو تستطيع أنت أن تقيم ولو لنفسك حدود الله شريعة الله. يعني يوزيح النبي يقول يوشك يعني في آخر الزمان أن يكون خير مال الرجل غنما يدفع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. هذا مثال. لكن هنا أقول إن المعنى هذا البدء والإعادة ذكروا هنا بهذه الصيغة. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فقل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. يعني كيف تصرفون عن هذه الطاعه عن هذا المعنى؟ ويقول في سورة الروم في ثمن واحد في ثمن واحد مرتين في ثمن واحد لما بدأ يعدد نعم الله على عباده لما بدأ يعدد ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون يعني يأسون من رحمة الله يوم القيامة عندما يكون جهنم لأن ما لهم من عودة للدنيا ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضة يحضرون ومن كفر كذوب يتيم ولخير فأولئك بالعذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشين وحين تضرون. اسمع يخرج الحي من الميت ويخرج الميت في الآية اللي معنا ويخرج الميت الحي ويحيي الأرض بعد ذلك ثم يقول وهو الذي والله يبدأ الخلق في نفس الآية الله يبدأ ثم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويقول في نفس الثم ويقول في نفسه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده في آخر الثم كان قوله منيبين بآية أو آيتين وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه. ولكن يقول وهو أهون عليه وكل شيء عليه يتيم لأن له عملية مادة ولا عملية تكوين من 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 آلات وحرف ومواد حديد أو خشب أو تراب أو سمنت أو رمل أو غير ذلك أو ماء أو غير لا إنما أمره إذا رجع قل يكون فيكون. السماوات ما كانت موجود والأرض ما كانت موجود قال السماوات والأرض يأتيا طوعا أو كرها قال سأتينا طائعين. لما أرادوا على الوجه الذي بديع السماوات والأرض أوجدهما على غير مثال ثاني ما كانت تقصر على بال أحد لو كان موجودا ولا تدور على خلد أحد لو كان موجود. فالبدء والإعادة البدء والإعادة من أعظم الأدلة والبراهين على أن الله هو رب كل شيء ولا يحل لأحد أن ينساه. وإذا يدعو ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا بسم الله. هذا يسأل هل يمكن للمرأة الحائض أن تحرم؟ نعم المرأة الحائض إذا عزمت على الحج أو العمرة وهي حائض في الميقات إن كانت خارج مكة إن كانت خارج مكة عند عيش الحج خارج مكة
يعني جاء من المدينة مثلا قبل أو عند أبار علي عند الميقات، نفس السؤال هذا يتكرر كثيرا من كثير من الذين في قلوبهم مرض على الإسلام والمسلمين، وقلت أكثر من مرة أطبقت شريعة الله وعلماء الشريعة أحناف شوافع ملكية وحنابلة وكله عمد على أنه لا يجتمع في دين الإسلام قبر ومسجد، وأن الحكم والبقاء للأول. فإذا كان القبر موجود قبل المسجد يهدم المسجد توبون يا فقه، ولو كان المسجد مبني قبل القبر ودخلوا فيه القبر ينبش القبر مهما كان صاحب. هذا عامة أهل العلم عليه. فأنا ذكرت أكثر من مرة لما سألني سائل عن يقول وهابية وما وهابية وشيء من هالقبيل ده، قلت له يا شيخ أنا بسألك، هو عامل إنه عالم ده، قلت له محمود الألوسي مفتي بغداد المتوفى سنة 1270 هجرية، صاحب كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، كتاب كبير في التفسير مشهور ويكفي بعض المآخذ، لكنه هذا قرأ لك كلام من الألوسي، قول هو هذا هو اللي يعرف الوهابية في العراق، هذا قرأ لك كلام. قال وش قال؟ قلت له في موضعي، الموضع الأول في قوله اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال وش قال؟ قلت له يقول الوسيلة في اللغة العربية الحاجة، الحاجة. قال عن ترى العبد حقته إن الرجال لهم إليك وسيلة فإذا طلبت تخضبي وتكحل. لما عابت عليه إنه يطعم المهر الغبوق اللبن ولا يطعم زوجته عيال، فقال لها أنت صحيح زوجتي والعيال، وهذا المهر أغلى علي منكم العيال، ليش عن ترى؟ قال من ظهر المهر هذا اللي يحميني، أنا إذا جاء العدو أركب على ظهره وأقاتل الأعداء وأهدي وأهديكم، لكن أنت إذا شفت العدو مقبل بديت تتكحلي وتتخضبي لعلهم يسبونك ويأخذونك، تلاقي رجل أحسن مني عندك وأشطر مني عندك، إن الرجال لهم إليك وسيلة فإذا أخذت تكحلي وتخضبي، لكن أنا مهر لهم يتكحل هذا بيبي يصر بتحت رجلي وأصر به فوق رؤوس الناس لأهلكم. هذا قال هذا اللي أنت بتقول، يعني هو معنى قوله اتقوا الله، يعني لا تطلبوا الحاجة إلا من الله، لا تطلبوها من غيره، لا تطلبوها من ملك في السماء ولا نبي في الأرض ولا علي ولا عبد صالح ولا صالح. قال هذا مدسوس على على الألوسي. قلت له من دسته؟ قال وهابي اللي دسته. ليش؟ قال لأن الشيخ الشنقيطي اللي كان في تلميذ الألوسي لما حضر من بغداد وجاء إلى نجد وقعد فيها مدة ثم راح إلى مصر واخذ معه التفسير حق الألوسي ما فيه الكلام اللي انت بتقوله ده. قلت له غلبتك. غلبتني في ايه؟ قلت له غلبتك لأني في آخر الكلام حق الألوسي أما التوسل بجاه النبي على تفسير الجاه بمعنى المحبة، يعني يا ربي بمحبتك للنبي افعل لي كذا، فهذا جائز. الألوسي يقول كذا والوهابية لا يجوزون ذلك، فلو كانوا هم اللي دسين اللي دسين ما حطوا الكلمة اللي ما يرضون هذه في الكلام حق الألوسي. قال وين الثاني؟ قلت له الثاني في قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد. فيقول الألوسي استدل بعض العلماء، استدل الألوسي يقول التفسير حقه، استدل بعض العلماء على بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء، وهو اكسوش بالألوسي وهو قول باطل عاطل فاسد كافر. قول باطل عاطل فاسد كاسد.
لأن الله يقول كذا والرسول يقول لا تتخذوا قبري مسجدا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد.
ولما ذكرت أم سلمة أنها وأم حبيبة أنهما رأتا كنيسة بالحبشة ففيها تصاوير فقالت للنبي عليه لما ذكرت للنبي عليه السلام قال أولئك إذا كان فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة.
وقبل ما يمد بخمسة أيام وهو في سكرات الموت في شدة المرض وعلى وجهه قصيفة إذا اغتم بها كشفاه فيقول عندما يكشف القصيفة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ومساجد.
تقول يحذر ما صنعوا. ولما سئلت هذا السؤال من مرات كثيرة قلت إن قبر النبي محمد النبي ما حطوا له قبر في المسجد. لما توفي حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تحير الصحابة قعد يومين من قبل الدفن والصحابة متحيرين وين ندفن الرسول.
جماعة يقولوا نروح منه إلى الشام يكون مع في المقدس مع إخوانه النبيين هناك.
جماعة من الصحابة قالوا نحمل جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 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 وغيرها ليكون مع إخوانه النبيين.
وجماعة قالوا ما أدري يكون في البقيع.
وجماعة قالوا كذا. فقال أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض.
وقلت في حجرة الصديقة للصديقة عائشة فدفن في حجرتها خارج المسجد. دفن في حجرتها خارج المسجد
ولكن له باب على المسجد وطاقة على المسجد. له طاقة لما جاءت الحبشة يلعبون يوم العيد في المسجد يلعبون يوم الحرام في الحرام في المسجد النبي قال لها تعال. وهو في داخل الغرفة وهي ورا كتفه ما يشوفوها الرجال وتناظر الحبشة يوم يلعبون عشان تطرح يوم العيد عشان تطرح حتى ملت ورجعت رضي الله عنه. فالنبي دفن في بيته وبيته خارج المسجد ولم يدخل القبر الشريف. ثم جاء بكر ودفن معه ثم جاء وهي قالت رأيت ثلاثة أقمار فيما يذكر ثلاثة أقمار سقوطا في حجرتي فدفن النبي فيها. قالت هذا هو القمر فيما تدري هي تلك قبل بكر ولا بعده. ثم دفن عمر بكر ثلاث ثاني وختم بالخليفة الراشد عمر الأقمار الثلاثة في عزرة عائشة الصديقة بسم الله.
بعد مدة في عهد عمر بن أبي عمر بن الخطاب كان النبي مدفون فيه في الحجرة وبك
أراد أن يوسع فوسع حجرة الحجرة محلها والمسجد ينتهي بمقابل الحجرة تماما إلى الجدار الجنوبي. ما في شيء سما إلا بحجر النبي عليه الصلاة والسلام كانوا فيها. وكان غرفة حجر حفصة خارج المسجد من برا إلا كانت في الأول مع الحجر منصوبة للحجر في الأول هي مع الحجر من جنوب قبر النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. فلما جاء عثمان بن عفان نفس العملية إلا أن شال حجرة حفصة علشان يوسع المسجد من قدام لأن عمر هو اللي وسع البيك الأولى ما هي اللي عند الإمام اللي وراه وهو صفين في أعمدة اللي وراء الإمام في صف إلى صفين وبعدين أعمدة ثم الصوت اللي هناك الحاجز اللي عليه المصاحب. فهذا كان طبعا المسجد جدران الحجرة الشريفة تستمر إلى الجنوب. فأخذ بيت حفصة وأعطوها بيت في الشارع وراه ولكن اشترطت لأبدلها شرفة تطل بها على النبي عليه الصلاة والسلام. فبقيت حتى يومنا هذا كل اللي بنوا المسجد وآخرهم الأتراك سنة 1270 هجري المسجد هذا الجديد ده 1270 هجري وخلوا الغرفة الطاقة مفتوحة إلى الآن ما أغلقت هي عطاية حفصة.
لما جاء عمر بن عبد العزيز كان أمير المدينة والناس يكادون يلحقونه بأصحاب محمد لحسن سلوكه وطاعته وتأسيه برسول الله وأصحابه وحرصه الشديد على أن يتبع سنة ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه سيدنا عبد الملك أن يبني المسجد يوسعه من غرب ومن جنوب ما وسع توسع لعمر الأولى والثانية العثمانية اللي على الجدار الآن ما توسع من جنوب أبدا ولكن ولا من شرق ولكن توسع من جهة الغرب اللي مكتوب عليه في العمود أحد الأعمدة اللي قدامنا حد المسجد النبوي هذا اللي ورد الإزاد بعده ثم بعدها زادوا وراه عمر بن عبد العزيز جعل المسجد من قدام ومن وراء وصار القبر في داخل المسجد يعني في ناحية من نواحي المسجد لكن يصلون وراءه وصار من قدام إلا أنه الحجرة جعلت قبر النبي مخمسا يعني ما هو على وجه مستقيم حتى لا يتأتى الصلاة عليه أحد ولا أبرز ثم هو هذا الحين لو واحد سابه وطبعا كلمة القبة هي اللي تخلي الجاهلين يحسبون هنا قبر لأن أعرف أكثر بلاد العالم الإسلامي إذا سافوا قبة في محل عتبوها فيها قبر وليدعى وينادى ولما يجوا هنا الآن ويشوفوا أكثر بيوت الناس عليها قبة يحسبون لها الأولياء يبدون يقفون ويقرون الفتح ويدعون ويصعون على القبة اللي مبنية فوق البيوت الآن هذا موجود الآن فالقبر النبي حجرة الرسول ما من نبي دفن قبط إلا دفن حيث قبط والمسجد خارج عنها يعني ما بيصلوا في داخل الحجرة والنبي قدامهم أو القبر قدامهم كأنه بيت مستقل وصارت التوسعة يعني فيها جدار أبعد من عهد الأتراك طبعا وقبلهم الجدار الشرقي اللي بينه وبين الحجرة النبوية مسافة يجيلها كم متر 4 أمتار وعلها ولما أرادت الحكومة في عصرنا هذا المبارك انها توسع هذه التوسعة للمسجد ووسعوا الأراضي اللي عنا من شرق واللي عنا من غرب إلى يمكن كانت المدينة كلها في عهد النبي كان على قدر المسجد إن كان مدينة الرسول في عهد رسول الله على تقاعد الأرض المسجد يسمونها البحيرة البحيرة على المدينة اللي هي واتفقوا مع المشايخ علشان ما يصير القبر متوسط المسجد أن لا يبنى أي شيء عنه من شرق وتشوفون بعينكم فتكتبون للجماعة اللي يسألونكم هذا الكلام اللي أقوله أيها الساحر تقول الآن تعال شو القبر ما حتى ما يقابله لا يوجد أي سعة في المسجد من وراء من هناك إنما البرحة حطوا أو التوسعة اللي قدام هذه اللي هي الساعة يسمونها الساعة فجعلوا ساعة وصحت المسجد على حدنا أو على حد المسجد القديم على حد آخر المسجد القديم فالمسجد القبر القبر ما هو في داخل ما يعني ما يعتبر قبر في مسجد عشان يستدل به كيف إحنا نصلي في قبر في مسجد في بيت النبي محمد والنبي متهون في بيته ولا ويكره الدفن في البيوت والفساق يعني لا يحل لمسلم ان يدفن ميتا في بيته البيوت لا يدفن فيها الا الانبياء حيث اذا كان النبي ميت في بيته لكن موسى مات في الطريق وهو قريب من بيت المقدس وجاء ملك الموت وسأل الله كان بينه وبين الأرض المقدسة فعن رمي الحجر والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.